دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 31 بعد 100 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الباب ترجمه البخاري رحمه الله تعالى بباب مسح الرأس كله. وهذه المسألة مسألة موضع خلاف بين العلماء، مع اتفاق الجميع على أفضلية مسح الرأس كله، لكن اختلفوا في مسح بعض الرأس، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ يعني هل يصير المسح الكل، مسح كل الرأس واجبا أو مستحبا؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء. كأن الإمام البخاري هنا يذكر هذه القضية، فبدأ بقوله باب مسح الرأس كله، فهو كأنه يميل إلى القول بمسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. طبعا، وهذا الأثر عن ابن المسيب رحمه الله تعالى قد وصله ابن أبي شيبة، هذا معلق طبعا، وصله ابن أبي شيبة بلفظ: الرجل والمرأة في المسح سواء. يعني إذا قيل إن مسح الرجل، مسح الرأس واجب، مسح الرأس كله واجب على الرجل، فهو كذلك على المرأة، ينبغي أن تمسح على رأسها كلها، وإذا قيل بخلاف ذلك فكذلك. وهو هنا كأنه كما قلت الإمام البخاري كأنه يميل إلى القول بوجوب المسح على الرأس كله. وكذلك أيضا قال: وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله ابن زيد، اللي هو الحديث الذي معنا هذا، والحديث الذي معنا هذا ظاهره المسح على الرأس كلها، وجوب المسح على جميع الرأس، ظاهره كذا كما سيأتي بيان موضع الشاهد فيه. وأثر مالك هذا أيضا معلق، والسائل لمالك هو إسحاق بن عيسى الطباع، وقد بيّن ذلك ابن خزيمة في صحيحه من طريق إسحاق بن عيسى الطباع، ولفظه: سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه، أي يجزئه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، فقال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله. فاحتج مالك بهذا الحديث وحديث الباب معنا يعني. وهذا طبعا هذا واضح الدلالة على المقصود. طبعا قبل أن نتكلم عن تفاصيل ما يتعلق بهذه المسألة نقف عند إسناد هذا الحديث. فالحديث هذا يرويه الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف هو التنيسي أبو محمد الكلاعي، أصله من دمشق، وهو أحد الثقات المتقنين، وهو مصري من أثبت الناس في الموطأ. وطبعا الإسناد هذا كله مدنيون، وعبد الله بن يوسف دخل المدينة ولذلك تجوزون في هذا، فيقولون هذا إسناد كله مدني، وإن كان واحد منهم لم يكن من أهل المدينة لكن ما لم دخلها فيعني يمكن تمشية هذه اللطيفة. وكما قلنا قبل ذلك مرارا أن عبد الله بن يوسف التنيسي من أثبت الناس في الموطأ، من أحفاظهم وأضبطهم لكتاب الموطأ عن الإمام مالك رضي الله عن الجميع. ولذا البخاري يخرج كثيرا من طريقه أحاديث الموطأ. البخاري معروف شرطه في 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 الصحيح أنه يخرج أثبت الأحاديث عن الراوي أصحها، ويختار أفضل الرواة عن كل راوي، عن كل شيخ يعني، يختار أحفظهم وألزمهم، شرطه كده في الرواة فيما ظهر من استقراء العلماء. طبعا هو لم ينص على شيء من ذلك، ولكن استقراء العلماء لصحيحه وتصرفه في الصحيح دل على أنه إنما يخرج من أصحاب كل راو من طريق أحفظهم وألزمهم وأطولهم صحبة لهم. وده طبعا هذا مظنة الإتقان التام، إنه لا يخرج من طريق أي أحد والسلام، يكون ثقة عن ثقة ماشي، لكن لا، هو كما هو معلوم كل إمام من الأئمة المكثرين من الرواة يعني الشيوخ المشاهير له طبقات في أصحابه، أصحابهم يمكن تقسيمهم لطبقات، ناس في الطبقة الأولى وهم أثبت الناس عنه رواية، أحفظهم لحديثه وأطولهم له صحبة. درجة الثانية اللي هم أحفظهم لحديثه والصحبة أقل شوية. درجة الثالثة ما فيش لا صحبة أوي ولا حفظ أوي، وسط يعني. الدرجة اللي بعديها اللي هو يعني إيه، لا ده ولا ده، لا صحبة ولا حفظ، وكل ما فيهم أيضا متكلم فيهم. بعد كده بقى المتاريك ممن رووا عنه. فالبخاري بيخرج من أصحاب الطبقة الأولى، يستوعب هذه الطبقة اللي هم أكثر الناس حفظا لحديث الراوي وأطولهم له صحبة. وطبعا هؤلاء كما قلنا هم أثبت الناس في الراوي، اللي هو لا يمكن أن يقارن بهم أحد، أي أحد يوضع أمامهم في اختلاف هم فورا يعني يزيحون، لهم السبق دائما. فعبد الله بن يوسف كذلك هو من أثبت الناس في الموطأ، ولذلك البخاري يتحرى التخريج من طريقه كثيرا، ويخرج أيضا من طريق أشباهه من الأثبات في 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 مالك. عبد الله بن يوسف التنيسي هنا يروي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، وقد سبق ترجمته مرارا، رأس المتثبتين وكبير المتقنين. ومالك يروي عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني أحد الثقات، وعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، وأبوه هذا يروي هنا عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد أحد الصحابة المشاهير، وهو مشتهر جدا بهذا الحديث، بحديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أشهر حديثه في صفة الوضوء هو من أصول الباب، وكما قلنا مرارا أن كل باب من الأبواب في أحاديث هي الأصول فيه، هي أصول هذا الباب، هي يعني عليها مدار الباب، فيها جميع عامة فقه الباب وعامة ما يتعلق باستنباطاته. في كل باب كده حديث أو اثنان أو أكثر هي أصول الباب. فحديث عبد الله بن زيد الأنصاري المازني هو أحد أصول كتاب الوضوء، هو مشتهر جدا بهذا، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه، واستشهد بالحرة سنة 63 رضي الله عنه ورحمه. الموضع الشاهد هنا في الحديث يقول عبد الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى، هذه العبارة وقع فيها لبس عند بعض العلماء. الصواب في فهمها أن وهو جد عمرو بن يحيى، الضمير في هو يعود على الرجل السائل لعبد الله بن زيد، أن رجلا تقدير الكلام كده، أن رجلا وهو جد عمرو بن يحيى سأل عبد الله بن زيد، ده ترتيب الكلام الصحيح. وبهذا جاءت بعض الروايات الأخرى فيها التصريح به، وهو اللي هو أبو حسن أو عمرو بن أبي حسن، تمام. اللي هو يصير جد عمرو ابن يحيى. بعض الناس فهم هذه العبارة على أن الضمير في وهو يعود على عبد الله بن زيد، ففهم أن عبد الله بن زيد جد عمرو بن يحيى. طبعا هذا غلط، هذا غلط. العجيب أن بعض الأئمة بنى على ذلك. فعبد الغني المقدسي صاحب كتاب الكمال، وهو أول كتاب صنف في رواة الكتب الستة جميعا، وهو أصل الكتب المصنفة في هذا الباب، كتاب الكمال في أسماء الرجال، طبع مؤخرا يعني، ده بيترجم فيه لكل الرواة المذكورين في الكتب الستة. وهو الذي هذبه الحافظ المزي في كتابه الشهير الزائع الصيت، كتاب تهذيب الكمال، وهو من أكبر الكتب التي اعتنت بكتب الرجال الستة، مطبوع في 34 مجلدة. وهو الذي اختصره بعد هذا الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، فهو تهذيب التهذيب هو تهذيب تهذيب الكمال، فهو هذب كتاب الحافظ المزي اللي هو أصلا هذب فيه كتاب المقدسي الكمال. ثم بعد كده الحافظ ابن حجر عمل تقريب تهذيب التهذيب اللي هو صار الخلاصة، الكتاب اللي هو الصغير هذا اللي فيه اللي احنا بنقرأ منه التراجم بسرعة، فلان ثقة فلان ضعيف كده باختصار شديد جدا طبعا. وطبعا هناك تهذيب كثيرة لكتاب تهذيب الكمال والأصل أيضا. الشاهد إن صاحب الكمال لما جاء عند هذا الموضع فهم الإسناد ده غلط، تصور إن, 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 إن عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى، فلما جاء في كتاب الكمال يذكر رواة الصحيح يعني، جعل هذا قال إن هو ابن بنت جد عمرو بن يحيى، ابن بنت عبد الله بن زيد الأنصاري، لأنه ما ينفعش يكون جده من ناحية الأب، لأن اسمه واضح، ما فيش في اسم عمرو بن يحيى خالص عبد الله بن زيد، هتلاقي الاسم إيه، الراجل اسمه عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، فين ما فيش عبد الله بن زيد خالص. فقال لك يبقى خلاص، يبقى أكيد من ناحية الأم، فقال إن عمرو بن يحيى ابن بنت عبد الله ابن زيد. طبعا هذا غلط ووهم، أو أوقعه في سياق الإسناد، السياق هذا مشكل، فهو تلخبط بسبب السياق هذه، ظن إن الضمير يعود على عبد الله بن زيد، وإلا فإن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد ابن إياس بن البكير، ما لهاش علاقة أصلا بعبد الله بن زيد، ويقال إن هي أم النعمان بنت أبي حية. على أي حال كما قلنا لا علاقة لعمرو بن يحيى بعبد الله بن زيد، لا يقرب له ولا حاجة خالص، وإنما أوقع صاحب الكمال في ذلك عدم أو اللبس الذي وقع له في سياقة الإسناد. فقوله أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى، قلنا الضمير فيه هو يعود على الرجل السائل، فالسائل هو جد عمرو ابن يحيى. طبعا جده اللي هو كما قلنا وقع، طبعا وقعت هناك بعض الروايات جاء فيها تعيين السائل بهذا بما قلناه الآن، والبعض جاء فيه مبهما، والبعض جاء فيه بالنسبة لأكثر من شخص، تارة ليحيى بن لعمرو بن يحيى، وتارة لأبيه، وتارة لجده، وتارة مبهما، وتارة لمجموعة مبهمة قالوا تمام. والظاهر ان هم كلهم كانوا في جلسة واحدة، وقع هذا السؤال في جلسة واحدة، كان فيها عمرو بن يحيى، وكان فيها ابوه، وكان فيها ايضا جده اللي هو عمرو بن ابي حسن. عمرو بن ابي حسن هذا اخو عمارة بن ابي حسن اللي هو جد يحيى، ما يحيى بن عمرو بن عمارة، فعمارة أخوه عمرو، أخوه عمرو، فعمرو في الواقع هو جد يحيى مجازا أيضا، جد يحيى ابن جد عمرو بن يحيى مجازا، لأن هو يعتبر عمه أبيه هو عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن. وأبو حسن هذا له صحبة، ويقال عمارة له صحبة أيضا، لكن في نظر فيه كلام يعني، فعمرو بن يحيى ابن عمارة، وكما قلنا عمارة هذا أخوه عمرو، عمرو بن أبي حسن هو السائل، فهو الراوي بيقوله هو جد عمرو بن يحيى، هو طبعا كما قلنا ليس جده مباشرة، ما جده مجازا، لأنه هو ابن عم، هو يعني هو عم أبيه، فيطلق على مثل هذا جد، يطلق على مثل هذا أيضا جد مجازا يعني. فكانوا كلهم في الجلسة، عمرو بن أبي حسن وعمرو بن يحيى وعمارة اللي هو جد عمرو بن يحيى الأول. فالظاهر أن السائل كان عمرو بن أبي حسن، لأنه جاء التصريح باسمه في بعض الروايات، فنسب لهم، فمن جاء فالروايات فيها نسبته لعمرو بن حسن،
على الصواب على الأصل يعني، ونسب لغيره على أنه هو الراوي، تسب تارة ليحيى بن عمرو لأنه هو راوي راوي الحديث، ونسب مرة للجميع لأنهم كلهم كانوا حاضرين. وهذا الأمر فيه يسر يعني، ما في إشكال. القضية أنه سئل هذا السؤال، السائل هذا الأمر فيه هين يعني، يطلع بقى عمرو بن أبي حسن، يطلع عمرو بن يحيى، يطلع أبوه خاله، ما تفرقش كتير. المهم إن عبد الله بن زيد سئل هذا السؤال وأجاب. فتحديد أو تعيين السائل ليس أمرا جوهريا في المسألة، ولذلك تأتي بعض الروايات مبهمة. ما يذكر يقال قيل لعمر سئل عبد الله بن زيد، قالوا لعبد الله بن زيد، ولا يحددون هذا السائل، لأنه كما قلنا ليس بذي أهمية من السائل. المهم أن هذا السؤال سئل، ونسأل هذا السؤال المهم، والمهم الإجابة، هي موضع التشريع في المسألة يعني. وكما هو معلوم الرواية يركزون في الرواية على ما سيقت من أجله الرواية، لكن بعض المعلومات الأخرى اللي هي قد تكون الأمر فيها ليس مترتبا عليه كبير عمل، قد يتهاونون في ذلك، قد يعني يتساهلون في هذا. هذا ليس هو لب المسألة، وهذا يفسر لك بعض الخلافات في بعض النقاط اللي هي الهامشية في بعض الروايات، وأن الأمر واسع في هذا، ليس فيه إشكال. نعم. فهنا يقول أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ طبعا هذا في نوع ملاطفة من الطالب للشيخ، لأن عبد الله بن زيد هذا شيخ الجميع، شيخهم، فهم كانهم يلاطفونه يعني، عايزين يعني يحمسوه، يرفعوا همته ليذكر، لأنه كان قد كبر سنه، ويخشون أن يكون نسفا، هم كأنهم يحمسونه يعني. تدسفاك أتستطيع أن تذكر ذلك؟ لأنه هو صاحب الحديث هذا يرويه كما قلنا مرارا. فقال لهم: نعم طبعا لسه فاكر. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه. ده موضع الشاهد بقى، مسح رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر. اللي شوف أنا عملت كده في الأول، هو أقبل وأدبر، لأن أقبل يعني طالع رايح لقدام، فكأنه بدأ من وراء، جاب من وراء لقدام، وأدبر يعني بدأ من قدام ورجع لورا، ظاهر اللفظ كده، لكن تفسيره جاء على عكس ذلك. قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى بهما إلى قفاه، يعني بدأ ده كده بأدبر مش أقبل، بدأ من قدام ورجع لورا، تمام. ثم ردهما يعني جاء من وراء ثاني إلى المكان الذي بدأ منه، إلى رأسه مرة، إلى مقدم رأسه مرة ثانية. ولهذا وقع نوع خلاف في هذه المسألة، البعض قال لا ده هو أقبل هنا بمعنى أن هو بدأ لما كان بدأ بمقدم رأسه سمي أقبل نسبة إلى موضع البداية، لما بدأ بالمقدم سمي هذا إقبالا، تمام. والبعض قال لا ده مقلوب، والأصل أنه أدبر بهما وأقبل عشان تمشي، فهو يبدأ ببعض، ولهذا العلماء اختلفوا بقى في البناء على ذلك. هناك من قال هو يبدأ من مؤخر رأسه إلى الأمام على ظاهر اللفظ الآخر، بدأ بمقدم فأقبل وأدبر، أقبل يعني يبدأ من وراء القدام، والبعض قال لا ده بدأ بمقدم رأسه. المهم هذه كلها الأمر فيها واسع، ما فيش مشكلة، لكن أنا أقول لك سبب الخلاف بينهم مثل هذا، إن العبارة دي تفيد كده ودي تفيد المعنى الثاني، فإما أن أحدهما مقلوب، أو أن قوله أقبل هنا مراد به البداية من موضع الإقبال، فيتفق اللفظان ويصير كله بمعنى واحد. العلماء اختلفوا كما قلنا في مسألة المسح الرأس كله، هل هو واجب فرض يعني، وبالتالي لا يجزئ مسح بعض الرأس؟ فده مذهب المالكية والحنابلة، قالوا إن يجب مسح الرأس كله، لا يجزئ مسح بعض الرأس، وتارك مسح بعض الرأس كتارك مسح بعض الوجه، الوضوء باطل ما ينفعش. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس. طبعا كل واحد ليه أدلة، الأدلة اللي معنا هنا الظاهرة الآن معنا لمذهب المالكية والحنابلة. فقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن هنا المراد هنا برؤوسكم يعني بجميع رؤوسكم، ما فيش أي تخصيص لجزء ولا شيء. بعدين قالوا كذلك إن ما جاش في النصوص نص يعني يفيد خلاف ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد هوت فيه أنه مسح برأسه يعني كله، أقبل وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ومشى إلى قفاه ورجع، يعني ده مسح كامل، يعني قالوا أن الآية هي الآية محتملة، الآية موضع احتمال، إن الباء في برؤوسكم، البعض يقول إن هي باء التبعيض زي الجماعة الشافعية يقول إن هذه باء التبعيض، فيعني ببعض رؤوسكم، والبعض يقول لا دي ليست كذلك، دي الباء دي زائدة، يعني امسحوا رؤوسكم كلها زي ما يقول الجماعة المالكية والحنابلة. فإذا الآية هنا محتملة، تحتمل القول هذا وتحتمل القول الآخر، كل قول يمكنه أن يحتج بالآية، إنها مجملة ليس فيها تعيين لأحد الطرفين. فيأتي بقى تأتي نصوص أخرى من الخارج تعين، فيقول لك إن اللي يعين هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو في حديث عبد الله بن زيد كان يقبل بهما ويدبر ويمسح رأسه كلها، فيحتجون بهذا الجماعة المالكية والحنابلة على إن مسح الرأس كله واجب وفرض، ما يجزي إلا هذا. ويقيس يقول لك مثل قوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في المسح بالنفس المعنى، هو الباء هي برضو في المسح، مسح في التيمم، يعني مفيش حد يقول هو يمسح بعض وجهه في التيمم، امسحوا بوجوهكم يعني امسحوا كل وجوهكم، فايه الفرق؟ نعمل دي زي دي، يعني نفهم امسحوا برؤوسكم زي امسحوا بوجوهكم، وكلكم متفقين يا سادة على ان مسح الوجه في التيمم مفيش فيه تبعيض كل الوجه، يبقى نفس الكلام نعمله في الرأس، كلام والله كلام منطقي. طبعا الجماعة الامام الشافعي يقول لا، يقول ان مسح الوجه هنا في التيمم ده هنا بدل عن غسل الوجه الذي في الوضوء، وغسل الوجه في الوضوء ما فيهوش تبعيض، ولذلك الايه يصير البدل له حكم المبدل منه، ما ينفعش غير كده، بخلاف مسح الراس فده اصل، ولذلك يجوز فيه تبعيض وغيره، ما لهش علاقه ما عندوش اصل، يعني هذا هو الاصل نفسه. ويقول وقد جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها، ويذكر حديث نفسه كان حديث جابر مسح على رأسه مقدم رأسه على العمامة، فيقول إن العمامة هذه إنه هنا مسح على مقدم رأسه، ويروي عن عطاء أثرا مرسلا يعني إنه مسح على مقدم رأسه فقط، لا في عمامة ولا حاجة بس، ويقول إن هذا المرسل يعتضد يعني على طريقته في 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 في, في تقوية المراسيل وبفتاوى الصحابة والتابعين، وإن هناك مسند أيضا في الباب يمكن يعني تقويته يؤيد ذلك، يعني كل فريق بيحشد أدلة تؤكد، معنا ما فيش حد إطلاقا بتكلم بالهوى ولا بتكلم بالمزاج، ما فيش حد يعني هيخسر حاجة لو مسح نص رأسه أو مسحها كلها، الفريقان من الأئمة كل واحد يفهم النص حسب ما يتبدى له من النصوص الأخرى وقرائن الأحوال. فكما قلنا يعني تجد من تقرأ في كتب العلماء تجد كل فريق يحشد من الأدلة التي تقنعه وترضيه تمام، ويظن أنها ترضي الله عز وجل ما يؤيد قوله، فده يقول لك ان الباء هنا للتبعيض، ويحتج لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك صح عنه في نظره انه مسح على مقدم راسه فقط، وده حجه على ذلك، يبقى انا افهم الباء دي على وفق هذا الاثر اللي عندي والاحاديث اللي فيها تصحيح ذلك، ويصحح هذا هو من معه، فيصير هذا مقبولا. الفريق الاخر يقول لك لا ده كلام ما حصلش، اما احاديث مسح الراس فليس فيها الاقتصار على بعض الراس، اللي ورد مسح بعض رأسه ومسح على العمامة أكمل على العمامة يعني، فيصير في حكم مسح الكل، وما ورد من مسح بعض الرأس فقط فلا يثبت، عندنا ضعيف. وعندنا الأحاديث الأخرى، حديث عبد الله بن زيد فيه أنه مسح رأسه كل أقبل وأدبر تمام، وطبعا المسألة خلاف فيها خلاف قوي، وكما قلت كل فريق له أدلة مقنعة بالنسبة له، ليس فيها تجاوز، ليس فيه شيء من الهوى والعياذ بالله، وحاش العلماء أن يكون هذا صنيعهم، فالأمر في ذلك الاحتياط الأخذ بقول من يوجب المسح كله، إلا من يرى أن من يعني يقبل كلام الفريق الآخر ويراه مقنعا أو هو مقلد لأصحابه، فالأمر في ذلك واسع، يأخذ بمذهب إمامه ولا شيء عليه على الإطلاق، الأمر كما قلنا واسع، المسألة موضع يعني موضع نظر واجتهاد، والأدلة قوية، والأمر في ذلك إن شاء الله تعالى على السداد على جميع الأحوال، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.